بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم هذا، والذي نسعد في بدايته بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
مرحبا، حياكم الله.
في الحلقة الماضية أشرنا إشارة سريعة إلى ألفاظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا كانت الإشارة سريعة، ووعدنا أن نخصص حلقة عن هذه الألفاظ. لعلنا نبدأ بالحديث عن الرحمة في قولنا السلام عليكم ورحمة الله، نتعرف المقصود بها أولا ثم نتعرف لبعض المسائل إذا أذنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه، الذي بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الذين كانوا مثالا يحتذى في المرحمة واللطف، كما وصفهم ربهم: أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الرحمة هي خلق فاضل يدل على الرفق والرقة، وينبعث منه الإحسان إلى الآخرين. هذا معنى الرحمة فيما يتعلق بالمخلوقين، وهي من المعاني الضرورية المعروفة، فما من أحد يسمع كلمة الرحمة إلا ويعرف معناها، وأن الرحمة هي الشعور الإنساني العميق الناضج الفاضل في قلبه، الذي يرحم به كل من يراهم من الناس في حال تستحق الرحمة، فيرحم الصغيرة ويرحم الضعيف ويرحم المصاب والمكلوم والطريد والبعيد والمريض وغيرهم.
هذا عموم لفظة الرحمة.
هذا نعم، هذا معنى
ليس رحمة الله،
هذا معنى الرحمة. أما الرحمة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته، ومن المعلوم أن الصفات التي وردت لله عز وجل تثبت كما وردت، فالله تعالى وصف نفسه بأنه رحيم ورحمن، وأنه يرحم، وهو أرحم من الخلق، أرحم بالخلق من الوالدة بولدها، وهو يرحم الناس في الدنيا ويرحمه في الآخرة، وكتب على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، كما كتب عنده سبحانه في كتاب: إن رحمتي سبقت غضبي، وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أن الرحمة صفة لله عز وجل، نثبتها دون أن نكيف هذه الرحمة أو نحدد لها كيفا، وإنما نقول إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فهي صفة حقيقية ذاتية له عز وجل، وبها يرحم عباده. ولا نقول إن الرحمة هي أثر أو مقتضى فقط يصل إلى المخلوقين من خلال معافاتهم أو إجابة دعائهم أو شيء من هذا القبيل، هذا من آثار الرحمة، لكن صفة الرحمة له عز وجل ثابتة كما ورد في الكتاب والسنة.
إذن هذا هو المقصود بالرحمة، لكن يعني اختيارها أن تأتي في ألفاظ السلام، هل لها علاقة بعد السلام عليكم؟
نعم، يعني هو أصلا لو أي إنسان منا نظر اليوم أو كل يوم إلى طبيعة الحياة، لوجد أن في الحياة من التعقيد والإشكالات والمصاعب الكثيرة التي تواجه كل من يكون على ظهرها. يعني تخيل أي إنسان يعيش على ظهر هذه البسيطة، حتى الطفل الصغير كم يعاني وهو حينما تخرج أسنانه، كم يعاني حينما يتدرب على المشي، كم يعاني حينما يتدرب على الأكل، كم يعاني من فراق أهله ووالديه، والبكاء مظهر من مظاهر هذه المعاناة عند الطفل الصغير، ويكبر الإنسان وتكبر معه المعاناة التي من الممكن أن تتحول إلى لون من الرضا والأنس بالتكيف معها وباستشعار رحمة الله عز وجل. ولهذا أهل الكهف مثلا، وهم كانوا في الكهف وكانوا شبابا آمنوا بالله عز وجل وزادهم الله تعالى هدى، فخرجوا من قومهم في ظل من مصادرة الإيمان في مجتمعهم وضيق عليهم، فأووا إلى الكهف، مكان ضيق في رأس جبل، ليس عندهم مطعم ولا مشرب ولا مسكن ولا، ومع ذلك يقول: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم
من رحمته.
فوجدوا من الرحمة في ظل هذا الكهف. لماذا؟ لأن الرحمة انبثقت من داخل قلوبهم. فأقول هذه المعاناة التي يواجهها أي إنسان في الحياة، سواء كان في تجارته أو كان في حياته الوظيفية أو في حياته البيتية والعائلية أو في أمر من أمور دينه أو دنياه، هذه المعاناة يمكن أن تتحول باستشعار الرحمة، أن تتحول إلى نوع من الرضا ونوع من الأنس ونوع من المجاهدة، وتجعل للحياة حينئذ معنى. ولذلك نجد أن الله تعالى جعل الرحمة ضمن خطاب السلام، فيقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله، إشارة إلى أنه يدعو لهذا الإنسان بالرحمة. نحن نلاحظ أن السلام هو ود وصفاء بين المؤمنين، إلقاء السلام ورد السلام وتبادل التحية هي مظهر من مظاهر المودة والولاء والوفاء والصفاء بين المؤمنين. ولهذا جعل الله تعالى السلام سببا للرحمة، وجعل البعد عن السلام سببا للحرمان من الرحمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الله تعالى يغفر لعباده كل اثنين وخميس إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول الله عز وجل أنظر هذين حتى يصطلحا. تنظر كيف حجبت الرحمة والمغفرة عن هذين الرجلين المتشاحنين
بسبب وجود السلام،
بسبب عدم وجود السلام بينهما، وينظرون حتى يتم الصلح بينهم. إذن ينبغي أن ندرك أن السلام هو من أهم أسباب تحصيل الرحمة للفرد والجماعة، بل أصل دين الإسلام قائم على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف المسلم كما في حديث البخاري أيضا حديث عبد الله بن عمرو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انظر كيف اشتق من كلمة المسلم معنى السلامة، يعني هذا أقل ما يجب أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فلا يعمل الإنسان لسانه بالكلام في الناس وفي إخوانه المؤمنين والمسلمين، ولا يعمل يده أيضا في أباهم، فأقل ما يجب كما يقال أقل من الحب سلامة الصدر، وهكذا أيضا أقل ما يجب لأخيك المسلم أن يسلم من لسانك ومن يدك أيضا. ولكن هناك ما هو أرقى وأعلى من هذا، هذا أقل الدرجات، وهذا إيماء وإشارة إلى ما بعده، وهو أن يتحول المسلم إلى خير وإلى بر وإلى بركة وفضل على إخوانه المسلمين، فيذكرهم بالخير ويدعو الله تعالى لهم. مع أن الإنسان لو دعا لنفسه هي كلمة واحدة، لو أشرك معه إخوانه المسلمين في هذه الدعوة لكان له بعدد من دعا لهم من الأجور، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة هي نفسها، والملك يقول ولك بمثل. فإذا قلت ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، شملت هذه الدعوة كل مؤمن من الأحياء والأموات ومن تعرف ومن لا تعرف، وهي كلمة واحدة لم تستغرق أكثر من بضع ثواني. فيتعود الإنسان كيف يفيد الرحمة على إخوانه المسلمين، ويحقق معنى السلامة من السلامة لهم من بل وأكثر من السلامة، أن يحاول أن يكون خيره واصلا إليهم وشره مكفوفا عنهم، فهم يرجون خيره ويأمنون بوادره وشره.
جميل. أيضا هناك رابط، يعني ما دمتم أشرتم إلى هذه العلاقة بين الرحمة والسلام، نلحظ أن الرابط أيضا بين السلام والإيمان، والإيمان شرط لتحقق دخول الجنة، ولا لا تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء من ذلك.
سلام بينكم،
فهذه علاقة أيضا قريبة
حميلة. الجنة رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالجنة رحمة الله عز وجل، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فالذين يتأهلون للجنة هم أهل الرحمة في الدنيا، الذين يرحمون عباد الله عز وجل.
جميل جميل. أيضا موضوع ما دمنا نتحدث عن هذه الرحمة، هل هناك علاقة بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق الشيخ؟ ممكن يفهم هذا؟
أولا نحن ندري أن رحمة المخلوقين هي مخلوقة، فالله تعالى خلق الرحمة، كما جاء في الحديث أن الله خلق وفي لفظ جعل 100 رحمة، فبها يتراحم الناس والبهائم والدواب حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. هذه رحمة خلقها الله تعالى، فالرحمة التي أجدها في قلبي لولدي أو لزوجي أو لأخي أو للمسلم أو لأي إنسان يعاني معاناة معينة أو تجدها أو يجدها الآخرون، هذه رحمة مخلوقة لأنها جزء من صفاتنا. أما رحمة ربنا تبارك وتعالى فهي صفته، ولا شك أنها ليست مخلوقة، وهذه الرحمة البشرية المخلوقة هي فيض من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وعطائه للعباد. نلاحظ أن الله عز وجل له الكمال المطلق والصفات التامة، وأن الله يحب من عباده أن يتصفوا بالصفات الحسنة التي ذكر الله تعالى لهم، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن من وافق الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته قادته هذه الصفة بعينها إلى الله تعالى وأدخلته في رحمته ورضوانه. فالله عز وجل رحيم،
من كان رحيما بالخلق
يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، قوي يحب المؤمن القوي، والمؤمن القوي أحب عنده من المؤمن الضعيف وأقرب إليه. وهكذا صفات الله تبارك وتعالى إذا عمل العباد على التحلي وتطبيق القدر الذي يناسبهم من هذه الصفة في معناها البشري كان ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى له الكمال المطلق. ولهذا جاء في حديث تخلقوا بأخلاق الله، لكن هذا الحديث ليس بصحيح وقد يستدل به بعضهم. هذا الحديث لا يثبت إسناده، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله كما أشرنا ذكر جانبا من هذا المعنى في أن صفات الله تبارك وتعالى إذا اقتدى العباد بالقدر المناسب لبشرية منها قادتهم إلى الله تعالى وإلى رضوانه. فالله تعالى كما قال إنما يرحم الله من عباده
الرحماء.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا لذلك لما كان يأتي بالصبيان ويقبلهم، ويأتي رجل من الأعراب يقول تقبلون صبيانكم، عندي أشر من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي لفظ من لا يرحم لا يرحم. حتى الحيوانات يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشاة إن رحمتها رحمك الله. ولما رأى حمرة طيرا يصيح وكأنها فقدت ولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرحمة
والعشار لما شكت إليها أيضا
كذلك. الرحمة خلق إنساني نبيل شريف. أولئك الناس الذين تعتمل في قلوبهم مشاعر ومعاني الرحمة يكون فيهم رقة معتدلة تفيض بموجبها خيراتهم وبركاتهم إلى الآخرين، ويكفون بموجبها شرهم عن الناس. لأن هذا الإنسان الرحيم لو رأى شخصا يعاني تألم، فكيف يصنع هو المعاناة التي تؤلمه؟
طيب، لكن نحن ما قلنا تحدثنا في الحلقات الماضية مثلا عن السلام، وقلنا أنه ليس مجرد لفظ يتردد، لابد للمسلم وهو يطلق هذه اللفظ أن يستشعر هذه المعاني، أيضا الرحمة إنما يطلقها داخل لفظ السلام لابد أن يستشعر أيضا مظاهر هذه الرحمة في الخلق. كيف يمكن المسلم أن يستشعر مظاهر هذه الرحمة في الخلق وهو يردد هذه الكلمة؟
لعلك تعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام أول ما خلق كما جاء في حديث أنه لما وصلت الروح إلى خياشيمه عطس، فقال الله تعالى له يرحمك الله يا آدم. ومن هنا جاء ما يسمى بالتشميت أو التسميت، وهو أن تقول للعاطس يرحمك الله. فهذا يعني يسمونه تسميتا أو يسمونه تشميتا. العرب كانوا يعتقدون أن العطاس بكل حال نوع من المرض، ولهذا اختاروا له كلمة عطاس مثل كلمة صداع زكام، فهم يعتبرونه مرضا، ولهذا كان العرب يتشائمون من العطاس. أما الإسلام فقد جاء ليغير هذا المفهوم ويبين أن العطاس منهما يكون رحمة، وهو أشبه بالزلزال العابر الذي يعيد يعني صياغة الجسم، ولهذا يدعى للإنسان بالتسميد، يعني أن يعود بعد عطاسه إلى يعود بدنه إلى وضعه الطبيعي المعتاد، وكأن هذه أزمة عابرة أو شيء تخلص الإنسان منه، بخلاف العطاس الذي يقوم بسبب الزكام مثلا أو الإنفلونزا أو المرض أو غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع حينئذ إذا عطس الإنسان أن يحمد الله تعالى فيقول الحمد لله، ويقول من يسمعه يرحمك الله، فيدعو له بالرحمة ليكون هذا الأمر سببا في الدعاء تجاوز الأزمة. هذا يشير من طرف خفي إلى أن الإنسان ربما يمر بأزمات في حياته ولابد من ذلك، فهنا يستذكر الإنسان أن الرحمة هي سبب الخروج من هذه الأزمات والقدرة على الخلاص منها. كما أن الأمة أيضا تمر بأزمات في حياتها ومسيرتها وأوضاعها المختلفة، كما نجد اليوم الأزمات التي تعانيها الأمة الإسلامية في ظل ضعفها وشتاتها وتخلفها وتسلط أعدائها عليها وعدم قدرتها على العمل وضياع هوية هذه الأمة وعدم تحديد مسؤولياتها وعدم قدرتها على أن تشتغل وتعمل على إطار واحد كما هو واضح. فهذه أزمة أيضا، لكن هذه الأزمة على عمقها ورسوخها ووجود جذور لها، إلا أنه لا ينبغي افتراض أن هذه الأزمة أزمة مقيمة ثابتة، ينبغي استشعار أن رحمة الله عز وجل هي سبب من أسباب زوال هذه
المحنة
وزوال هذه الأزمة. لعلنا نشير بهذا الصدد إلى معنى ليس ببعيد عن هذا الجانب، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بالرحمة، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يؤمن به أصحابه وأنه رسول الله وأن الوحي يأتي وجبريل ينزل عليه وهو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يؤخذ من فائدة أن الناس يمكن أن يجتمعوا على الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم على اللين، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمعوا على الغلظة والشدة. على سبيل المثال، وهذا واضح جدا في مجال الحكم وفي مجال السلطة، نحن نجد كثيرا من الأنظمة قامت على العسف والتسلط والبغي ومصادرة حقوق الناس واستخدام وسائل التخويف والترويع والترهيب، بحيث تجد أن الناس إذا أراد الواحد منهم أن يتكلم بكلمة يركض ذات اليمين وذات الشمال، وكما قال القائل حتى صدى الهمسات غشاه الوهن لا تنطق إلا الجدار له أذن، وأصبح الرعب يسيطر على نفوس الكبار والصغار حتى يتلقنه الأطفال وهم في بيوتهم أو في سيارات أبائهم إنه لا تشر ولا تتكلم ولا ترفع رأسك ولا تنظر. تربى الناس على قدر كبير من الرعب والخوف، هذا يصنع عندهم رعب لكن لا يصنع عندهم
رحمة.
الرحمة ولا يجمعهم، لا يجمع قلوبهم، تكون القلوب متناثرة، جمعتها القوة، جمعها الحديد والنار، فبمجرد ما تشعر هذه القلوب بأن القبضة تراخت وأن الفرص بدأت تأتي، فإن هذه القلوب تظهر كما لو كان هذا قلب يذهب ذات اليمين وهذا ذات الشمال وهذا هنا وهذا هناك، لأنها لم تجتمع على معنى واحد، وإنما جمعتها ظروف خاصة، جمعها الضغط والإكراه والقسر، فبمجرد ما يزول تختلف هذه القلوب وتتشتت. ولذلك نقول إن من أعظم الأسس التي يمكن أن تزول بها الأزمة التي تعيشها الأمة في أفرادها وأسرها ومجتمعاتها ومجموعها هو أن يتحول الحكم في العالم الإسلامي إلى عدل وإلى رحمة تجتمع بها قلوب الناس على المحبة والمودة فيما بينهم وعلى تعميق وتحقيق الانتماء إلى هذه الأمة العظيمة.
جميل. يعني هذه يعني جملة مظاهر الرحمة، هل يمكن لي في اختصار سريع أن أذكر أيضا أن من مظاهر الرحمة ما يدلني على أهميتها، بمعنى إذا عرفت أن هذه مظاهر الرحمة استطعت من خلالها أن أشير إلى أهمية الرحمة وتحقيقها في المجتمعات؟
نعم، يعني نحن أشرنا إلى الرحمة هنا على صعيد معين، وأعتقد أن الرحمة تمس الحاجة إليها إلى أن تكون شعارا يترحم به الناس فيما بينهم، بحيث تكون نظاما للعمل ونظاما للتربية ونظاما للبناء ونظاما للعلاقة، أن تكون العلاقة مؤسسة على أساس التراحم، والتراحم يقتضي أن لا أستوعب منك كل الحق الذي لي عليك. ولذلك ابن عباس مثلا رضي الله عنه في قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في مجال النساء، قال والله إني لا أحب أن أستوعب كل حقي الذي لي على زوجتي، لأنني إن فعلت ذلك فقد استوجبت هي واستنطفت كل الحق الذي لها
علي.
إذن هذا إطار عام يجب أن يكون في العلاقة بين الزوجين، أن يكون في العلاقة بين الأستاذ وطلابه، أن يكون في العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه، يكون في العلاقة بين القائد والمقود، يكون في العلاقات المدنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها. وأود أن أشير إلى نقطة أخرى في موضوع الرحمة ومظاهر الرحمة، وهي أن هذه رحمة مما يتعاطى فيها الناس فيما بينهم، لكن الله عز وجل أيضا علمنا أن الكون كله كما هو مبني على السلام وعلى العدل هو كذلك مبني على الرحمة. مظاهر الكون كلها تدل على رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، وأنه يعلمهم كيف يترحمون فيما بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، فهنا تلاحظ أن حركة الكون حركة الليل والنهار والتبدل هو مبني على الرحمة. فالليل حتى يسكن الناس فيه وينامون ويأوي بعضهم إلى بعض ويهدؤون من وهج العمل وتبعاته، والنهار حتى يضرب في الأرض ويبقوا من فضل الله عز وجل. كذلك المطر الذي ينزل من السماء هو رحمة، أنزله الله تعالى برحمته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته أو رحمته. إذن هذه رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى. فالكون في شمسه وقمره وأفلاكه ونجومه وليله ونهاره وتضاريسه المختلفة، الحياة البشرية، العلاقة الزوجية مثلا سماها الله تعالى مودة ورحمة. لو لم يكن ثم علاقة في هذا المستوى بين الناس، أصبح الناس يشعرون أنهم في صحراء وبيداء قاحلة مظلمة، بينما بينهم من العواطف والمشاعر والحب والوداد ما يطفئ كثيرا من لهيب وسعير الحياة وهجها. ولهذا قال الله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
جميل. استاذنك يا شيخنا في أن نستكمل بقية المواضيع بإذن الله في حلقة قادمة في هذه الوقت في هذه الحلقة. شكر الله لكم وألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. مشاهدي الكرام، سوف نستكمل ما تبقى من حديثنا حول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة قادمة وأنتم على خير. ألقاكم